بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فإن هذه الليلة هي ليلة الأحد 18 من شهر شوال لعام 34 و400 ألف. وهذه الكلمة طلبت مني أن ألقيها، وكانت في بالي أتكلم عليه لكن تحين الفرصة، ولعل هذه الليلة تكون مناسبة بإذن الله عز وجل. وموضوع هذه الكلمة قديم جديد، قديم لأن له أصولا في الشريعة، ولأنه قد مر على الأمة يعني من الأحداث التي تمر بين هذه الأيام، وحديث لأن الناس الآن والمجتمع والأمة على وجه العموم تمر بأحداث عصيبة تتقلب، وحصل من القتل والتشريد ويعني أمور يندى لها الجبين ما لا يخفى عليك. فالآن العالم كأنه قرية واحدة، فالذي يحدث في الغرب يعلمه من في الشرق. ولا شك أن يعني الأمور تحتاج إلى ضبط، فليست المسألة مسألة عقلية ولا عاطفية، وليست تدور حول الكثرة، فما كان الناس فيه كأكثر الناس فيه فنحن معه، هذا خطأ. ولعل الكلام يكون في نقاط، فنقول أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتأملوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الهداية، وكان يكررها، يكثر من هذا الدعاء. بل إن الفاتحة نحن مأمورون أن نقرأها في كل يوم 17 مرة على الأقل، وفيها نقول اهدنا الصراط المستقيم. مع أنه قد يقول قائل يعني كان المتوقع أن نقول ثبتنا على الصراط المستقيم لأننا نصلي، فنقول لا، نحن نحتاج الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط ثم الاستمرار على الهداية. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الدعاء يشمل التثبيت على الدين عموما، وعلى المنهج الصحيح خصوصا. فإن الإنسان قد يكون يعني يشمل دائرة الإسلام لكنه ينحرف عن منهج السنة والجماعة. ولذلك فالنقطة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. وهذا الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، وإن كان بعض من يجمع يقول كل الناس على خير يضعف الحديث هذا، أو يقول بضعفه زعما من أجل كل من قال إن الله كلهم على خير كلهم في الجنة، دعونا من تفرقة المسلمين. وهذا أمر يرده الشرع والواقع، فأما الشرع فقد سمعتم، والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين، وأما الواقع فقد قاتل مسلمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء على منهج صحيح، من هم؟ الخوارج، قاتلوا الصحابة، بل قتلوا الصحابة، فهل يمكن نقول كل هؤلاء على خير؟ نعم نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا مبتدع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يقول بعد أن يقول الحمد لله نحمده ونستعين آخره، ثم يقول خير الهدي هدي محمد، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فهل يحذر من أمر ما يقع؟ لأن بعض الناس يقول لا يا أخي كل مسلم الحمد لله كلهم مسلمون، فإذا في بدعة، في مبتدعة، في ضلال، والبدعة تختلف، ولا يزال أهل العلم يعني يتكلمون عن هذه المسائل. إذن يجب أن نعرف أن هناك كثر ينتسبون الإسلام وتشملهم دائرة الإسلام، لكنهم ليسوا على طريق سوي، وهم متوعدون بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. وهذا الحديث من حديث الوعيد، بحيث من انحرف على أن منهج أهل السنة والجماعة المنهج القويم هو متوعد بالنار، لكننا لا نكفره وأيضا ما نجزم أنه في النار. أحاديث الوعيد قد تقع وقد لا تقع، لكن نقول أنت على خطر، أنت منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة. الأمر الرابع أن المسألة التي فارق فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة هي مسألة الحكام، فلا يوجد صاحب بدعة إلا وهو على خلاف الطريق السوي في الحكام، يعني ولاة الأمر. ونضرب لكم أمثلة. أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث بذهبة من اليمن في تربتها أظنها من الزكاة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة من صناديد العرب: عيينة بن حصن الفزاري وآخرون ما أذكر اسمه الآن. فأتى رجل ثائر الرأس ناتئ الجبهة غائر العينين فقال اعدل يا محمد، أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل، من أعدل من يعدل إن لم أعدل. فسل خالد رضي الله عنه سيفه، قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال دعه يخرج من ضئضئ هذا، يعني على شاكلته وعلى هيئته، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصومكم عند صومهم أو قراءتهم عند قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهو من الرمية. فتأملوا، عارض الحاكم وعارض في أمر الدنيا، أمر إيش؟ دنيا، الفلوس، الذهب هذا، تمام؟ أيضا يعني خرجوا على عمر فقتلوه، أبو بكر رضي الله عنه ما أذكر الآن يعني أحد خرج عليه، ما أذكر أحد خرج عليه، وإن كان عورض في الخلافة حتى قالوا منا خليل منا أمير منكم أمير، لكن لا أظن هذا المعارض تصل إلى درجة البدعة. عمر رضي الله عنه عورض وتكلم فيه رضي الله عنه، لكن عمر رضي الله عنه كان شديدا، فكانوا يهابونه جدا، فما استطاع أحدا يظهر الخلاف، وإن كان وجد في عصره من أهل البدع مثل من الصبيغ بن عسل أو بن عسل الذي كان يلبس على الناس، فاستخدمه عمر رضي الله عنه فقدم عليه فجلده حتى ظهر الجن من رأسه، ظهرت البدعة من رأسه. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد شفائي فقد شفيت. يقول فذهب، قال اذهب ولا أحد يكلمك. فأتاه الخوارج بعد موت عمر رضي الله عنه فأرادوا يخرج معهم، فقال لا، قد شفاني الرجل الصالح، يعني عمر رضي الله عنه، فتاب. عثمان رضي الله عنه وإن كان يعني فيه شدة وفي قوة إلا أنه كان رحيما، ولذلك استغلت هذه الرحمة وهذه يعني الرقة فيه رضي الله عنه، فخرجوا عليه وأتألبوا عليه حتى خرجوا. فقتلوه رضي الله عنه في بيته. فتأملوا يا أبنائي، من الذي قتل عثمان؟ هل هم يهود أم نصارى أم مشركون؟ الذي قتله مسلمون، الذي قتله ما أرادوا زنا ولا ربا ولا تبرجا ولا أغاني، أرادوا نصرة الإسلام في نظرهم، فيأتون فيقتلون ذا النورين المبشر بالجنة، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم بالقرآن في ركعة واحدة، الذي اشترى بئر معونة من اليهود وجعل وقف المسلمين، الذي جهز جيش العسرة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ومع هذا يأتونه يريدون خلعه من الخلافة ويتهمونه بتهم. ومن أحسن من رأيت رد عليهم شيخ عثمان الخميس طالب علم الكويتي في شريط في التاريخ عبرة، أشرطة، خمس أشرطة، هذه يعني جيدة جدا، ذكر عثمان الخميس الكويتي، هذا أورد الشبهة 12 شبهة اعترض بعثمان ثم رد عليها جزاه الله خيرا. على كل حال يعني لا تظن أن الخروج أو الكلام في الولاة وليد اليوم، أو أنهم تكلموا في ولاة الأمر الآن لأنهم فعلا خالفوا المنهج الصحيح وظلموا وفعلوا. نقول إذا خرجوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنه فلن يخرجوا على حكام اليوم، باب أولى، من باب أولى. الأمر الخامس أو السادس، خامس ولا السادس؟ الخامس، أن الغالب أن العلماء الكبار معهم الصواب قديما وحديثا، خذها قاعدة، العلماء الكبار الصواب معهم، مع أن ما نجزم، هم بشر قد يخطئون وقد يصيب من هو أصغر منهم، لكن الغالب أن الكبار هم الكبار، وهذا أمر متعارف عليه في أمور الدنيا. الآن المزارعون لو واحد جيد بيزرع زراعة، من يسأل؟ هل يسأل الشاب اللي مثله اللي توهم فاتحين محاور توهم يزرعون، أو يذهب إلى كبار السن؟ يذهب إلى كبار السن، تجد كبير السن في كل أمر تجد عنده خبرة وعنده تؤدة وعنده تأني وعنده بعد نظر وعنده الرأي الصواب غالبا. ولذلك عليك بكبار العلماء، وإن زهد فيهم من زهد وإن اتهمهم من اتهم، فلا يزال كبار العلماء يتهمون، كبار الصحابة رضي الله عنهم اتهموا بل قتلوا وقتلوا من خوارج الذين هم مسلمون عندهم عبادة وعندهم حماس يريدون الجهاد. فلا يأتينك اليوم يعني في بالك أن كبار العلماء اليوم ما اتهموا إلا لنقصهم، هذا غلط. كبير السن الغالب أن عنده بعد نظر وعنده خبرة، والهوى قد تجرد منه والدنيا ما عاد يريدها، رجل في السبعين أو في الثمانين يدور الدنيا، يدور المناصب. نعم ما نقول معصوم، لكن الغالب أن الرجال بالجنة، فما يقول إلا بالصواب. والناس لا يزالون يعني يتكلمون في الكبار قديما وحديثا، خذ قاعده معك، إذا اختلف الصغار وكل فيه كل الخير، كل مسلم فيه خير، والغالب طلبة العلم والدعاة أخيار، لكن ما بصاب معهم إذا اختلفوا مع العلماء فانتبه، قف، إن كنت أهلا لأن تستخرج القول الصواب بنفسك فافعل، ونوليك ما توليت. وإن كان المسألة تقليد فلئن تقلد الكبار خير لكم تقلد الصغار، ما احتمال خطأ، كل من قد يخطئ، لكن الغالب أن الكبار لا يخطئون، الغالب ما قد يخطئون. الأمر السادس، أن جانب ولاة الأمر أحاطته الشريعة بسياج عظيم، جانب ولي الأمر جاءت الأدلة الكثيرة بإحاطة بسياج عظيم لا ينتهك، وليس لأن الولي ولي الأمر ما يخطئ، لا، لكن لأن الخروج عليه يولد من المفاسد أعظم بكثير من الصبر عليه على ما هو عليه من ظلم وغشم وتقصير ونقص. ولذلك في القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتأمل، أمر بطاعة ولي الأمر ولم يشترط أن يكون ولي الأمر عادلا ولا أن يكون مستقيما. وظاهر الآية جاءت به السنة صريحة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. والسؤال الآن: يصبر على عدل ولا على ظلم؟ على ظلم، على ظلم. يعني يصبر على ظلم هو يعرفه ويراه. طيب، وأيضا الاستئثار بالدنيا، جاءت الأدلة بأنهم إذا استأثروا بالدنيا أكلوها، الراتب نقصوه، أكلوا الأراضي، أكلوا الأعطيات، أكلوا البترول، أكلوا أكلوا أكلوا. انظر ماذا قال لك الناصح الأمين الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول صلى الله عليه وسلم للأنصار أسود الإسلام الضراغم الذين فتحوا البلدان بسيوفهم، قال لهم: إنكم سترون بعد أثره، إنكم سترون بعد أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فتأمل، فتأمل وتأمل حال الناس اليوم. أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يلقون الأثرة، وفي العصر الزاهر، أي عصر؟ إما نقول هو عصر الأول خير القرون القرني، لأن غالب الصحابة القرن الأول في الصحابة، أو نقول القرن الثاني، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قرون مفضلة. ومع هذا أخبر أن هذا العصر الفاضل سوف يكون فيه أمراء وولاة وخلفاء يستأثرون بالأموال. خاطب من؟ خاطب الأنصار. فما الحل؟ الحل الصبر. معنى هذا لا تطالب، لا تطرد الدنيا، لأن رزقك سوف يأتيك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. رزقك والله ما حد يرده منك، وما لم يكتبه الله لك فوالله لو طالبت ألف مطالبة ما يجيك. ثم عليك بدينك، احفظ دينك قبل دنياك، اجعل دين دنياك سد من يعلي دينك فترك. فالدنيا التي يطالب الناس بها، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الولاة سوف تقع منهم، يقع منهم استئثار، يقع منهم ظلم، يأخذون يأكلون، يروحون لمصر للسودان للهند للسند، كيفهم؟ نبيك الناصح لك، العالم بحالك، الذي يريد لك النجاة، قال لك: فاصبر. فاصبر إلى متى؟ سنة، سنتين، لا، حتى تلقوني على الحوض. يعني اصبر وتموت وانت على هذا الصبر. واضح الحديث ولا لا؟ واضح. قد يكون في إشكالات خلوها بعدين. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولي الأمر ولو حصل عليك الظلم مباشرة. أكثر الناس الآن ما حصل عليهم ظلم، ترى غالب الشعب اليوم ما حصل عليهم ظلم، إن قد نقول 99% من الشعب سالم، 1% قد يكون حصل عليهم ظلم، سجن، طرد، فصل، المهم. ومع هذا 99 هؤلاء يمكن 99% من يصيحون، يصيحون ويسبون ويلعنون ويشتمون، ومن يعني يدخل في وسائل الإعلام الحديثة هذه يرى هذا، لأن صار الآن يتكلمون وما حد يشوفهم ولا حد يعنهم. يلا، قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، يعني الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لو وصل الحال إلى هذا أنه يضرب ظهرك ظلما ويأخذ مالك قهرا وظلما، اسمع وأطع له، والسؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا العز أم الذل؟ ما قال أن يريد الذلال هذا كافر قطعا، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته، ما فيه. هل يريد لنا العز أم الذل؟ هل يريد النصرة أم الهزيمة؟ يريد النصرة والعز للإسلام والمسلمين، ومع هذا يأمرك صلى الله عليه وسلم بأن الولي يضرب ظهرك ويأخذ مالك وما تسمع وتطيع له، وطبعا في غير معصية، لأنما الطاعة المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذن فتأملوا إلى هذه الدرجة، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصبر بل بطاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر حتى وإن ضرب ظهورنا ظلما وأخذ أموالنا ظلما. وتأمل حال الناس اليوم، لا أتهم ظلم ولا ضرب ظهور، ومع هذا سب وشتم وتكفير وتضليل، تمام؟ طيب، النقطة السابعة أن اختلال الأمن، اختلال الأمن يحصل بضعف ولي الأمر، إما بضعفه بهذا الناس يخرجون على طاعته وهو ضعيف، يبقى حاكما لكنه ضعيف، أو أنه يزال ثم يختل الأمن. ومتى تعود الأمور لنصابها؟ بعد أن يحصل مذابح ويحصل بلاء عن المسلمين ما الله به عليم. ولذلك كما سمعتم من الأدلة أنه يعني وجب الصبر عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعدي. وقبلها قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني عبد يعني مملوك، يعني ساءت الأمور حتى تولى هذا المملوك على الناس، أصلا هو مملوك ومع هذا تولى على الناس واستتب الأمر له، نقول اسمع وأطع له. لماذا؟ نقول لأن الخروج عليه بعد أن استتب الأمر له يولد مفاسد عظيمة، تمام؟ ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بقاء الناس 60 سنة تحت حاكم ظالم خير لهم من أن يبقوا يوما واحدا بدون حاكم، أو قال ليت واحد بدون حاكم. لماذا؟ إذا صار ما في حاكم، ما في خوف يردع الناس، تجد اختل الأمر، أكل الناس بعضهم بعضا، أكل الناس بعضهم بعضا. النقطة 7 و8: هل معنى كلامنا هذا ونحن الآن في عصر يعني في المملكة العربية السعودية الحمد لله، هل معنى كلامي هذا أو كلام العلماء وما أتينا بشيء من تلقاء أنفسنا، هل معنى هذا أن آل سعود ما يخطئون، أن آل سعود معصومون، أنهم ملائكة، أن كل ما فعلوا صواب؟ لا والله، هم بشر يخطئون ويصيبون، يحصل منهم الظلم، يحصل منهم الغشم، يحصل منهم النسيان، يحصل منهم الاستئثار، لكن علينا أمران تجاه ولاة أمرنا. الأمر الأول: ما المنهج الشرعي في معاملة ولي الأمر إذا أخطأ؟ كيف نعامله؟ الأمر الثاني: هل ما عند آل سعود حسنات؟ هل ملك عبد الله الآن، الأمير سلمان، قبله ملك فهد، قبل خالد، قبله، ما عندهم شيء يعني ممسوحين من حسنات؟ الجواب: أما المنهج الشرعي فقد سمعنا بعضا منه أن نصبر، ولو حصل علينا ظلم واستئثار نصبر حتى نموت على هذا. وأكثر الناس ترى ما يطيقن، يقول أصبر إلى متى؟ أكلوا حقنا، أنا إيجار البيت ما دفعته، أنا فاتورة الكهرباء ما دفعتها، هم يأكلون يعطون آل فلان يعطون فلان. نقول: نبيك قال أصبر واطمئن، رزقك بيجيك، مهما يعني ما لن يمنع منك رزقك ولن تعطى غير رزقك، اطمئن في هذا، وما تدري فقد يكون الفقر خيرا لك والغنى سوء لك. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: إن من عبادي من لو أغنيته أطغيته. ومنهم ما العكس، فالله عز وجل يوزع أرزاقه، أرزاق المالية، أرزاق العقلية، أرزاق البدنية، بحسب حكمته عز وجل ورحمته. تمام؟ إذا نقول هذا المشروع أن نصبر، وإذا استطاع الإنسان أن يناصح فهذا مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لو تخلون الأسئلة هذه خلوها كل واحد معه حتى ننتهي أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. ولي الأمر أولى من ينصح، العلماء أولى من ينصحون، لأن كيف ننصحهم نأتي بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني اللي هو جانب يعني الخير في آل سعود، هل ما عندهم خير؟ نقول والله ما يقول هذا إلا أحد رجلين، إما إنسان جاهل أو إنسان حاقد. فالحاقد لو أطعمته يعني أحسن أكل، فرشته الأرض ورودا، شلته فوق راسك، يحقد عليك، يتعامى عن خيرك. هذا موجود عند الناس، تجد بينهم خصومة، يحتقر خويه مهما سوى، قال ولا هين هين، فعد حقد. أو إنسان جاهل ما يدري عن الأمور، يحسب الدعوة ما يسوون شيء. ولكن واقعني إخواني أشياء كثيرة، منها أنهم يحكمون الشريعة، فإن قالوا على غير أي شريعة نقول عندهم تقصر، عندهم قصور في الشريعة. لكن أعطنا دولة، أعطنا حكاما يعلنون ويفعلون كما فعل آل سعود. ما نريد ذكر أسماء دول ولا أسماء رؤساء، ولاة أمرنا لا زالوا كانوا ولا زالوا يقولون الشريعة هي المصدر الأول، بل المصدر الوحيد في تحكيم البلاد. القرآن منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الثاني، منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة، يدرس في مدارسنا للصغار والكبار، للرجال والنساء، الابتدائي والمتوسط والثاني والجامعة. أي بلاد مثل هذا؟ ثالثا المحاكم الشرعية، رابعا الهيئات، خامسا الدعوة. أما تعلمون أن هناك وزارة كاملة تقوم على الدعوة إلى الله عز وجل، على الدعوة عموما، وعلى الدعوة في الحج والدعوة في رمضان وفي غيرها، بل خارج المملكة، خارج المملكة هناك مراكز دعوية قوية جدا. والله أنا اشتركت معهم من تقريبا 7 سنوات، والله العظيم ما جاءنا يوم من الأيام قالوا لنا فيه أقولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا، أبدا. ما أني أريد يعني بعض الدعاء حقيقة ضعيف، يعني يوجهون التوجيه الصحيح. ومع هذا سبحان الله ثقة، نتكلم في المساجد في المخيمات على حجاج الداخل والخارج، مفتوح الأمر، ما قيدونا، قالوا يلا قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا. هو بصحيح ذا، هذا نحن محاضرات تقريبا حول 15-20 سنة، ما جاءنا أبدا يوم قالوا سووا كذا سووا كذا. يجي أحيانا الأوقاف تكلم في هذا الموضوع، يعني يمكن خلال السنة 3-4 مرات الموضوع مستجدة، ومع هذا ما قيدوك كيف تقول. فلهذا كما يقول تجفيف منابع الدعوة، بعض الناس يقول إن الحكومة تجفف منابع الدعوة، نقول نعم، أما دعوة الخوارج ودعوة المبتدعة تجففها، هذه ما قبل هذه الدولة. أما أهل السنة والجماعة فما سمعنا هذا أبدا. إذن هذه من الجوانب الحسنة، من الجوانب الحسنة في الدولة القيام على طباعة كتب أهل السنة والجماعة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب شيخ الإسلام، هذان العالمان اللذان نفع الله بهم الإسلام المسلمين، جددوا الدين، قاموا على 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 الشريعة. ولذلك أهل البدع يبغضونهم، يبغضون الدولة لأنها تقوم عليهم، ولذلك يقولون دولة وهابية. الآن يعني في هذا الرافضة الصفويون ماذا يقول؟ يقول دولة وهابية، دي دولة وهابية. نقول دولة وهابية في صدرك الحمد لله، هل لها تزرع السنة والجماعة وتقوم عليها، وهذه منقبة هذه الدولة. طافي هذا، شغل نعم نعم. أيضا طباعة المصحف الشريف هذا المركز العالمي الذي يخرج منه يعني سعة استيعابية سنوية ما بين 2 إلى 10 ملايين وتطبع مجانا توزع في أنحاء العالم. وليس هذا فحسب بل إنها تترجم ترجمت معاني القرآن الكريم بلغات سهلة على مستوى العالم. الآخر مرة جيناهم يطبع يترجم 30 لغة 30 لغة على مستوى العالم وينشر هذا أذن أذن اسم مراقب الدولة. فلماذا نتعامى وننظر المثالب وهي موجودة؟ الدولة فيها مثالب على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحكومة، لكن لماذا نتعامى عن المصالح وعند الأشياء الطيبة فيها؟ طيب الأمر الخامس الكم؟ الثامن أو السابع، المهم عدد المشكلة. يأتي من يقول إن الدولة توالي الكفار، توالي الكفار وتصالح الكفار. نقول قد يحصل هذا، قد يحصل تمام، ولكن هل كل معامل الكفار هل هي كفر؟ ثم ألا تعلم أن الكفر قد يكون العمل كفرا والعامل ليس كافرا؟ قد تكون هذه المعاملة مع دولة أمريكا مع إسرائيل مع أي دولة كفرية، لكن الذي فعلها ليس كافرا. فيفرق بين العمل والعامل، هذا مقرر في كتب أهل العلم. قد يكون هذا العامل معذورا بجهل، معذورا بتقليد، معذورا بإكراه، معذورا بإكراه. قد أن ترى هو بإكراه لكن هو يرى أنه مكره، يرى أنه لو ما فعل هذا، يعني هذا لو سلمنا كل ما يقولون الآن أن الدولة السعودية ساعت أمريكا وعلى العراق وعلى كذا وعلى كذا، نقول لو سلمنا أن كل ما تقول صحيح، كل ما تقول سلمنا لك، لكن قد يعذر بجهل، قد يعذر بفتوى عالم. فقلت ابن باز بن عثيمين قال له عنده عالم فلان، العالم الفلان وفلان، وش الفرق؟ لماذا تلزم قول ابن عثيمين بن باز بن فلان وما يأخذ بقول آخر؟ عرفت يا عيالي؟ فالتمس العذر، قد يكون معذورا بإكراه. العلماء كلهم افتوا قال هذا خطأ، هذا كفر، ومع هذا فعله خوفا على نفسه، خوفا على دولته، خوفا على كرسيه، هذا إكراه سولته، فهو في نفسه غير كافر. ومع هذا يتناوله يعني كثير من الشباب، ولا أقول كبار العقلاء بل الشباب اللي عندهم حماس بالتكفير. لكن اعلم اعلم أن الكفر تكفير، هذا قنبلة إما تنفجر في اللي رميته بها أو تنفجر فيك، فاختر لك واحد أو اختر السلامة. إذا ما تكلمت فأنك سال. الحمد لله ليست لست شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الإمام أحمد بحيث والله لازم أتكلم، لازم أكفر، لازم أني أحكم. من قال لك؟ أنت يمكن حتى الوضوء ما تحسن الوضوء، لو سألناك بعض مسائل الوضوء والصلاة والله ما تحسنها، وأنا أتكلم على سبيل العموم. ومع هذا إلا تكفر هذه المزالق العظيمة. يقول بعض السلف شهدنا أظن من التابعين يقول كنت أرى بعض أهل العلم يعني من الصحابة يسأل ويجيب وهو يرعد، يرعد من الخوف أن يزل، ثم يأتي في مسألة تكفير وإخراج عن الإسلام ويقولها وهو متكئ كافر كفار على طول. يا إخواني يا عيال الواحد في سلامة. إلى أحمد رحمه نقول السلامة لا يعدلها شيء. إذن فمسألة التكفير خطيرة، ناهيك عن أن مسائل يعني مناقش المسائل تطول، مثل العراق دخل على الكويت ودخل على إيش السعودية بعد، أكثركم ما مولد لما دخل حاكم العراق. العراق كان عنده ثالث أقوى جيش في العالم، ولذلك استدرجته أمريكا لتضربه. ترى دخولها على الكويت استدراج من أمريكا، هذه الدولة الخبيثة التي هي راعية الإرهاب في العالم، أكبر دولة ترعى الإرهاب هي أمريكا، ولا يس هناك بؤرة فساد إلا والأمريكا فيها يد أبدا. فاستدرجت صدام ودخل علينا حتى كاد يحتل الشرقية، جيش مدرب خارج من حروب مع إيران، فالدولة يعني يبون نخلي صدام احتلنا وما نستين، الجيش السعودي ما راح يقدر عليه. الواقع وكذا، الجيش السعودي ما كان يقابل صدام، عنده قوة ضاربة، عنده ناس مدربون. فالدولة استعانت بأمريكا، سواء كان قبل يعني استصدار فتوى من العلماء، يعني قبل سؤال بعد سؤال، عين الصواب في حكم ملك فهد رحمه الله، عين الصواب تماما، وقدر الحمد لله يعني جلس الأمريكان مدة ثم راحوا جعل ما يعودون. ثم قامت قائمة كثير من الناس ممن في الواقع يريدون الفرصة للكلام في ولاة الأمر وفي العلماء، حتى جعل كبار العلماء أنهم كبار علماء، وأنهم يعني ينتظرون خطاب من ولي الأمر بحيث يفتون بناء عليه، وأنهم ما يعرفون الحيض والنفاس، وأنهم ما يفقهون الواقع، وأنهم شيبان ما يدرون عن شيء، يعني أمور يندى لها الجبين. فالمسألة يا أبنائي خطيرة جدا، فالزم غرز كبار العلماء، وتأن واعلم أن كثيرا ممن في الساحة يعني تديرهم الأهواء ويديرهم جماعاتهم مع الجماعة الفلانية يعني على الخير والشر. ثم الحمد لله من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أنت لا تكلف بالكلام في فلان ولا علام، المسلمون يعني علينا أن نحس بمصابهم وأن نتألم لما يصيبهم. يعني من يرضى هذا الخبيث بشار الأسد فعله في المسلمين في سوريا، يعني أباد الأخضر واليابس، هدم المدن، قتل الأطفال، آخر ما سمعتم الكيماوي هذا الذي ضرب به المسلمين، إبادة جماعية. ومع هذا العالم الشرقي والغربي والله نشوف أمريكا تكون بنروح بعثان نشوف تحقق أمريكا قبل ما يضرب بالكيماوي تعرف شو بيضرب، الأصل تديره هي، وهم يريدون إبادة أهل السنة والجماعة. لكن هل معنى هذا نعدي على حكامنا ونتكلم فيهم ونكفرهم علمائنا؟ ترى هذا واقع الشباب، واقع تويتر، واقع المواقع الإلكترونية، سبحان الله العظيم، يعني عجائب. بشار يضرب مسلمين نعود على حكامنا، افعلوا وتركوا ما يحصل في مصر. يعني يقول إن السعودية ساعت مصر بثمان ملايين مليارات عشان يقتل المسلمين، هل هذا هو هذا المراد؟ يعني تبين لنا من خلال الصحف المصرية أن السعودية دعمت مرسي بكم؟ 16 مليار، وإن دعمت سيسي بثمان مليارات فقد دعمت مرسي ب 16 مليار، لكن والله ما طلعوها، والله ما طلعوها في الصحف ولا في الوسائل الإعلام التي الآن قائمين على الدولة السعودية هنا دعمت مرسي باسم ذا السيسي كذا وكذا. ثم هل يوم دعمت السيسي تبقى قتل المسلمين ترضى هذا؟ لكن هكذا الهوى. ومع هذا يعني السيسي يعني فعل أفاعيل، صلى الله يكفينا شره ويصلح أحوال المسلمين ونولي على المسلمين خيرا منه، لكن مع هذا ما نرجع إلى علماءنا وحكامنا نسب فيهم ونتكلم فيهم إن السيسي أو فلان وعلان فعل في المسلمين كذا وكذا. اللهم المستعان. هذا ما تيسر، الله يرزقناكم علم النافع والعمل الصالح. ونشوف نسينا يقول بماذا تنصح من يدخل وسائل الاتصال الاجتماعي ويتأثر بإخوان السوريين ونحوهم ويحمل هما كبيرا، فماذا تنصحونه؟ نقول ننصح بالدعاء لهم، ومن حقهم أقل حقوق المسلمين علينا في سوريا وفي مصر وفي فلسطين، نسيدعونهم بينه وبين ربه. لكن هل ندعو لهم في القنوت؟ بعض الناس يقول أن السعودية منعت الدعاء، أي دعاء؟ قال قلت ما خلونا نقنت. نقول هل الصلاة ملعبة تقنت على كيفك وتحط على كيفك؟ الدعاء تدعو في سجودك قبل السلام بعد السلام آخر الليل عند الصيام، أما القنوت فالتزم بأمر ولي الأمر، هم على كيفك يعني تقنت كل ما بغيت، والعجب أن من الناس من يقنت قبل أن يؤذن له، فلما أذن بالقنوت هون. عجيب، مخالف بس. صلى الله الهداية.
أحسن الله إليك يا شيخ. إذا أطفئ كهرباء على الوادي يقوم بعض الشباب بالدعاء ملك عبد الله، يقول إن ملك عبد الله راقد ولا يدري عن رعيته، فما توجه فضيلتكم؟
إنا لله وإنا راجعون. هذه الله مشكلة يا ناس. رجل كبير أظنه تعدى 90 يدعون عليه، قال الحمد لله أبشر، الدعاء هذا بيعود عليك. نعم.
نسمع بدولة الإسلام في العراق والشام، فما موقفنا تجاه هذه الدولة؟
أعرض عنها. أي دولة العراق والشام؟ سأل الله يقيم الإسلام حقا في كل مكان. أما دولة العراق وين هي؟ والآن بعض الناس سمعت يبايع هذه الدولة، وين هي في الواقع؟ في الإنترنت. والله عجائب. ولي أمر قائم مسلمين مع علماء طلاب علم وأخيار وقضاة، ثم يروح يبايع دولة وهمية. هذا كأنهم الشيعة اللي يبايعون من؟ اللي في السرداب ذا. شو الفرق بينهم وبينهم؟ أي دولة العراق هذا؟ ما نشوفها إلا في الأفلام. أعرض عنها، وأعرض عن هذه الدولة دي صار لها هداية.
طيب يا شيخ، في السؤال الأول يقول بعضهم كان ما تولى الملك عبد الله الحكم، كان يتولى واحد ثاني غير.
قلت رح أنت للرياض وخذ قل الملك عبد الله الكهرب طافي بتولى محلك. قل لي بعده.
ما حكم الجهاد في سوريا مع أن الوالدان راضيان؟ مع أن
الوالدان. إذا رضي الوالدان فلا بد يرضى ولي الأمر. لا بد من رضا ولي الأمر. ما يروح. كيف؟ خذ المكبر.
أقول أحسن الله عليك يا شيخ، أتبع أحد المشايخ كبار العلماء يا شيخ بين الجهاد في سوريا والجهاد في مصر فتنة، وبعضهم يقول إن الفتنة هي بالجهاد في سوريا، الفتنة فتوى الشيخ أو تجاهل المشايخ الأمر المسلمين، هذه فتنة. ما رد على ذلك يا شيخ؟
نقول إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا منهم. فرأي هذا الشيخ الذي أفتى حتى لو فرض أنه خطأ خير من رأيك أنت وأنت جاهل، يعني أي هذا المعارض. فنقول هذا العالم الذي أفتى بأن الجهاد فتنة في سوريا أو القتال بين أمرين، إما أنه مصيب فله أجران أو مخطئ فله أجر. وأما قول هذا إن ترك المسلمين ترك المسلمين، نقول ماذا تريد؟ ما مرادك ترك المسلمين؟ هذه السعودية منذ قامت الثورة السورية تدعم الثورة. الذي قام على دعم الثوار السوريين من البداية السعودية وقطر، ومع هذا أكثر المغردين وأكثر ما يتكلمون في هذا ما يشيرون إلى هذا الأمر ده، بل يغطونه. سبحان الله، الشر المسعودي يطلعونه والخير يغطونه. أين كلامهم في السعودية ودعمهم؟ يقول لا، تدعم أحزاب ليس إسلامية، يعني تدعم كفار. سبحان الله العظيم، هم ضد بشار، يعني حتى وإن كان عندهم نقص ضد بشار. لكن هذا الهوى.